وقال عبد الله ابن عبد القدوس حدثنا عبيد المكتب قال أخبرنا أبو الطفيل قال حدثني سلمان قال كنت من أهل جي، وكان أهل قريتي يعبدون الخيل البلق، فكنت أعرف أنهم ليسوا على شيء، فقيل لي إن الدين الذي تطلب بالمغرب، فخرجت حتى أتيت الموصل، فسألت عن أفضل رجل بها، فدللت على رجل في صومعه، ثم ذكر نحوه، كذا قال الطبراني، قال، وقال في آخره، فقلت لصاحبي بعني نفسي، قال، على أن تنبت لي 100 نخلة، فإذا نبتنا جئني بوزن نواة من ذهب، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال، اشتري نفسك بالذي سألك، وأتني بدلو من ماء النهر التي كنت تسقي منها ذلك النخل، قال، فدعا لي، ثم سقيتها، فوالله، لقد غرست 100، فما غادرت منها نخلة إلا نبتت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن النخلة قد نبتن، فأعطاني قطعة من ذهب فانطلقت بها فوضعتها في كفة الميزان، ووضع في الجانب الآخر نواة، قال فوالله ما استعلت القطعة الذهب من الأرض، قال وجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأعتقني. علي بن عاصم قال أخبرنا حاتم بن أبي صغيرة عن سماك بن حرب عن زيد بن صوحان أن رجلين من أهل الكوفة كانا صديقين ولهما إخاء، وقد أحب أن يسمع حديثك كيف كان أول إسلامك. قال فقال سلمان كنت يتيما من رام هرمز، وكان ابن دهقان رام هرمز يختلف إلى معلم يعلمه، فلزمته لأكون في كنفه، وكان لي أخ أكبر مني، وكان مستغنيا في نفسه، وكنت غلاما فقيرا، فكان إذا قام من مجلسه تفرق من يحفظه، فإذا تفرقوا خرج فتقنع بثوبه، ثم يصعد الجبل متنكرا، فقلت لما لا تذهب بي معك؟ فقال أنت غلام وأخاف أن يظهر منك شيء، قلت لا تخف، قال فإن في هذا الجبل قوما في برطيل، يعني في صومعه، لهم عبادة يزعمون أن عبدة النيران، وأن على غير دين، فأستأذن لك. قال فاستأذنهم ثم وعدني وقال أخرج في وقت كذا ولا يعلم بك أحد، فإن أبي إن علم بهم قتلهم. قال فصعدنا إليهم، قال علي وأراه قال وهم 6 أو 7، قال وكأن الروح قد خرجت منهم من العبادة، يصومون النهار ويقومون الليل، يأكلون الشجر وما وجدوا. فقعدنا إليهم فذكرنا الحديث بطوله، وفيه أن الملك شعر بهم فخرجوا، وصحبهم سلمان إلى الموصل، واجتمع بعابد من بقايا أهل الكتاب، فذكر من عبادته وجوعه شيئا مفرطا، وأنه صحبه إلى بيت المقدس، فرأى مقعدا فأقامه، فحملت على المقعد أثاثه ليسرع إلى أهله، فانملس مني صاحبي، فتبعت أثره فلم أظفر به، فأخذني ناس من كلب وباعوني، فاشترتني امرأة من الأنصار، فجعلتني في حائط لها، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتراني أبو بكر فأعتقني. وهذا الحديث يشبه حديث مسلمة المازني، لأن الحديثين يرجعان إلى سماك، ولكن قال هنا عن زيد بن صوحان فهو منقطع، فإنه لم يدرك زيد بن صوحان، وعلي بن عاصم ضعيف كثير الوهم، والله أعلم. عمرو العنقزي أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي قرة الكندي عن سلمان قال كان أبي من الأساورة فأسلمني الكتاب، فكنت أختلف ومعي غلامان، فإذا رجع دخل على راهب أو قس فدخلت معهما، فقال لهما ألم أنهكما أن تدخلا علي أحدا؟ فكنت أختلف حتى كنت أحب إليه منهما، فقال لي يا سلمان إني أحب أن أخرج من هذه الأرض، قلت وأنا معك، فأتى قرية فنزلها، وكانت امرأة تختلف إليه، فلما حضر قال أحفر عند رأسي، فحفرت فاستخرج جرة من دراهم، فقال ضعها على صدري، فجعل يضرب بيده على صدره ويقول ويل للقنائين، قال ومات فاجتمع القسيسون والرهبان، وهممت أن أحتمل المال، ثم إن الله عصمني، فقلت للرهبان، فوثب شباب من أهل القرية فقالوا هذا مال أبينا، كانت سريته تختلف إليه، فقلت لأولئك: دلوني على عالم أكون معه. قالوا: ما نعلم أحدا أعلم من راهب بحمص. فأتيته فقال: ما جاء بك إلا طلب العلم؟ قلت: نعم. قال: فإني لا أعلم أحدا أعلم من رجل يأتي بيت المقدس كل سنة في هذا الشهر. فانطلقت فوجدت حماره واقفا، فخرج فقصصت عليه، فقال: اجلس ها هنا حتى أرجع إليك. فذهب فلم يرجع إلى العام المقبل، فقال: وإنك لها هنا بعد؟ قلت: نعم. قال: فإني لا أعلم أحدا في الأرض أعلم من رجل يخرج بأرض تيماء وهو نبي، وهذا زمانه، وإن انطلقت الآن وافقته، وفيه ثلاث: خاتم النبوة، ولا يأكل الصدقة، ويأكل الهدية. وذكر الحديث. وقال ابن لهيعة: حدثني يزيد بن أبي حبيب قال: حدثني السلم بن الصلت عن أبي الطفيل عن سلمان قال: كنت رجلا من أهل جي مدينة أصبهان، فأتيت رجلا يتحرج من كلام الناس، فسألته: أي الدين أفضل؟ قال: ما أعلم أحدا غير راهب بالموصل. فذهبت إليه، وذكر الحديث، وفيه: فأتيت حجازيا فقلت: تحملني إلى المدينة؟ قال: ما تعطيني؟ قلت: أنا لك عبد. فلما قدمت جعلني في نخله، فكنت أستقي كما يستقي البعير، حتى دبر ظهري وصدري من ذلك، ولا أجد أحدا يفقه كلامي، حتى جاءت عجوز فارسية تستقي، فقلت لها: أين هذا الرجل الذي خرج؟ فدلتني عليه، فجمعت تمرا وجئت فقربته إليه، وذكر الحديث. ذكر مبعثه صلى الله عليه وسلم. قال الزهري عن عروة عن عائشة قالت: أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يأتي حراء فيتحنث فيه، أي يتعبد الليالي ذوات العدد ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى فجأه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني الثانية فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، حتى بلغ إلى قوله: ما لم يعلم. قالت: فرجع بها ترجف بوادره، حتى دخل على خديجة فقال: زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال: يا خديجة، ما لي؟ وأخبرها الخبر، وقال: قد خشيت علي؟ فقالت له: كلا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم، وتصدق الحديث، وتحمل الكل، وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به خديجة إلى ابن عمها ورقه ابن نوفل ابن أسر ابن عبد العزى، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الخط العربي، فكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا قد عمي، فقالت: اسمع من ابن أخيك. فقال: يا ابن أخي، ما ترى؟ فأخبره، فقال ورقه: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني فيها جذعا حين يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، إنه لم يأتي أحد بما جئت به إلا عودي وأوذي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفيا. فروى الترمذي عن أبي موسى الأنصاري عن يونس ابن بكير عن عثمان ابن عبد الرحمن عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ورقة، فقالت له خديجة: إنه يا رسول الله كان صدقك، وإنه مات قبل أن تظهر. فقال: رأيته في المنام عليه ثياب بيض، ولو كان من أهل النار لكان عليه لباس غير ذلك. وجاء من مراسيل عروة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت لورقة جنة أو جنتين. وقال الزهري عن عروة عن عائشة: وفتر الوحي فترة حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، وغدا مرارا يتردى من شواهق الجبال، وكلما أوفى بذروة ليلقي نفسه تبدى له جبريل فقال: يا محمد، إنك رسول الله حقا، فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع، فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال مثل ذلك، رواه أحمد في مسنده والبخاري. وعن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة، فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين، ومات وهو 63، رواه البخاري. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب قال: أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 43 سنة، فمكث بمكة 10 وبالمدينة 10. وقال محمد بن أبي عدي عن داود ابن أبي هند عن الشعبي قال: نزلت عليه النبوة وهو 40 سنة، فقرن بنبوته إسرافيل 3 سنين، فكان يعلمه الكلمة والشيء ولم ينزل القرآن، فلما مضت 3 سنين قرن بنبوته جبريل فنزل القرآن على لسانه 20 سنة، ومات وهو 63. أخبرنا أبو المعالي الأبرقوهي قال: أخبرنا عبد القوي بن الجباب قال: أخبرنا عبد الله بن رفاعة قال: أخبرنا علي بن الحسن الخلاعي قال: أخبرنا أبو محمد ابن النحاس قال: أخبرنا عبد الله ابن الورد قال: أخبرنا عبد الرحيم ابن عبد الله البرقي قال: حدثنا عبد الملك بن هشام قال: حدثنا زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن إسحاق قال: كانت الأحبار والرهبان وكهان العرب قد تحدثوا بأمر محمد صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه لما تقارب من زمانه، أما أهل الكتاب فعما وجدوا في كتبهم من صفته وصفة زمانه وما كان عهد إليهم أنبياؤهم من شأنه، وأما الكهان فأتتهم الشياطين بما استرقت من السمع وأنها قد حجبت عن استراق السمع ورميت بالشهب، قال الله تعالى: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فلما سمعت الجن القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم عرفت أنها منعت من السمع قبل ذلك لئلا يشكل الوحي بشيء من خبر السماء فيلتبس الأمر، فآمنوا وصدقوا وولوا إلى قومهم منذرين. حدثني يعقوب بن عتبة أنه بلغه أن أول العرب فزع للرمي بالنجوم ثقيف، فجاءوا إلى عمرو بن أمية وكان أدهى العرب فقالوا: ألا ترى ما حدث؟ قال: بلى. فانظروا، فإن كانت معالم النجوم التي يهتدى بها وتعرف بها الأنواء هي التي يرمى بها فهي والله طي الدنيا وهلاك أهلها، وإن كانت نجوما غيرها وهي ثابتة على حالها فهذا أمر أراد الله به هذا الخلق، فما هو؟ قلت: روى حديث يعقوب بنحوه حصين عن الشعبي، لكن قال: فأتوا عبد ياليل بن عمرو الثقفي وكان قد عميا. وقد جاء غير حديث بأسانيد واهية أن غير واحد من الكهان أخبره رأيه من الجن بأسجاع ورجز فيها ذكر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع من هواتف الجان من ذلك أشياء. وبالإسناد إلى ابن إسحاق قال: حدثني عاصم بن عمر ابن قتادة عن رجال من قومه قالوا: إن مما دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله وهداه لنا أننا كنا نسمع من يهود وكنا أصحاب أوثان وهم أهل كتاب، وكان لا يزال بيننا وبينهم شرور، فإذا نلنا منهم قالوا: إنه قد تقارب زمان نبي يبعث الآن نقتلكم معه قتل عاد وإرم، فكنا كثيرا ما نسمع ذلك منهم، فلما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم أجبناه حين دعانا وعرفنا ما كان يتوعدنا به فبادرناهم إليه فآمنا به وكفروا به، ففي ذلك نزل: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا الآيات. حدثني صالح بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف عن محمود بن لبيد عن سلمة بن سلامة بن وقش قال: كان لنا جار يهودي فخرج يوما حتى وقف على بني عبد الأشهل، وأنا يومئذ أحدثهم سنا، فذكر القيامة والحساب والميزان والجنة والنار، قال ذلك لقوم أصحاب أوثان لا يرون بعثا بعد الموت، فقالوا له: ويحك يا فلان، أو ترى هذا كائنا أن الناس يبعثون؟ قال: نعم. قالوا: فما آية ذلك؟ قال نبي مبعوث من نحو هذه البلاد، وأشار إلى مكة واليمن. قالوا ومتى نراه؟ قال فنظر إلي وأنا حدث، فقال إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه. قال سلمة فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وهو حي بين أظهرنا، فآمنا به وكفر به بغيا وحسدا. فقلنا له ويحك يا فلان، ألست بالذي قلت لنا فيه ما قلت؟ قال بلى، ولكن ليس به. حدثني عاصم بن عمر عن شيخ من بني قريظة قال لي هل تدري عما كان الإسلام لثعلبة بن سعية وأسيد بن سعية وأسد بن عبيد؟ نفر من إخوة بني قريظة كانوا معهم في جاهليتهم ثم كانوا سادتهم في الإسلام. قلت لا والله. قال إن رجلا من يهود الشام يقال له ابن التيهان قدم علينا قبل الإسلام بسنين فحل بين أظهرنا، والله ما رأينا رجلا قط لا يصلي الخمسة أفضل منه، فأقام عندنا فكان إذا قحط عنا المطر يأمرنا بالصدقة ويستسقي لنا، فوالله ما يبرح من مجلسه حتى نسقاه، قد فعل ذلك غير مرتين ولا ثلاث، ثم حضرته الوفاة. فلما عرف أنه ميت قال يا معشر يهود، ما ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع؟ قلنا أنت أعلم. قال إنما قدمت أتوكف خروج نبي قد أضل زمانه، وهذه البلدة مهاجره، فكنت أرجو أن يبعث فأتبعه وقد أضلكم زمانه، فلا تسبقن إليه يا معشر يهود، فإنه يبعث بسفك الدماء وسبي الذراري والنساء ممن خالفه، فلا يمنعكم ذلك منه. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم وحاصر خيبر قال هؤلاء الفتية وكانوا شبابا أحداثا يا بني قريظة، والله إنه للنبي الذي كان عهد إليكم فيه ابن التيهان. قالوا ليس به. فنزل هؤلاء وأسلموا وأحرزوا دماءهم وأموالهم وأهاليهم. وبه قال ابن إسحاق وكانت خديجة قد ذكرت لعمها ورقة ابن نوفل، وكان قد قرأ الكتب وتنصر ما حدثها ميسرة من قول الراهب وإضلال الملكين، فقال لئن كان هذا حقا يا خديجة إن محمدا لنبي هذه الأمة، وقد عرفت أن لهذه الأمة نبي ينتظر زمانه. قال وجعل ورقة يستبطئ الأمر ويقول حتى متى؟ وقال لججت وكنت في الذكرى لجوجا لهم طالما بعث النشيجا، ووصف من خديجة بعد وصف، فقد طال انتظاري يا خديجة ببطن المكتين على رجاء حديثك أن أرى منه خروجا، بما خبرتنا من قول قس من الرهبان أكره أن يعوجا، بأن محمدا سيسود قوما ويخصم من يكون له حجيجا، ويظهر في البلاد ضياء نور يقيم به البرية أن تموجا، فيلقى من يحاربه خسارة ويلقى من يسالمه فلوجا، فيا ليتني إذا ما كنت ذاكم شهدت فكنت أولهم ولوجا، فإن يبقوا وأبق تكن أمور يضج الكافرون لها ضجيجا. وقال سليمان بن معاذ الضبي عن سماك عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بمكة لحجرا كان يسلم علي ليالي بعثت، إني لأعرفه الآن. رواه أبو داود. وقال يحيى بن أبي كثير حدثنا أبو سلمة قال سألت جابرا أي القرآن أنزل أول يا أيها المدثر أو اقرأ باسم ربك؟ فقال ألا أحدثكم بما حدثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إني جاورت بحراء شهرا، فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي، فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وشمالي فلم أرى شيئا، ثم نظرت إلى السماء فإذا هو على عرش في الهواء يعني الملك، فأخذني رجفة فأتيت خديجة فأمرتهم فدثروني، ثم صبوا علي الماء، فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر. وقال الزهري عن أبي سلمة عن جابر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي قال بينا أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فجئثت منه رعبا فرجعت فقلت زملوني فدثروني، ونزلت يا أيها المدثر إلى قوله والرجز فهجر، وهي الأوثان، متفق عليه. وهو نص في أن يا أيها المدثر نزلت بعد فترة الوحي الأول، وهو اقرأ باسم ربك، فكان الوحي الأول للنبوة والثاني للرسالة.